في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعنا نتذاكر سيرته ونتعلم حديثه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كنا انتهينا معكم أيها الإخوة والأخوات من الحديث 108، وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على أكثر المسائل المتعلقة في هذا الحديث، أو وقفنا عليها كلها تقريبا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وذكرنا المعاني المتعلقة بهذا الحديث. الحديث 109، ونحن معنا اليوم 3 أحاديث لنختم الكتاب الذي معنا، أقصد الكتاب العلم، ونبدأ في كتاب الوضوء، ولا أقصد نختم كتاب صحيح البخاري، إنما أقصد نختم هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، ثم يبدأ البخاري رحمه الله في سياق الأحاديث المتعلقة بالوضوء. معنا اليوم حديث زينب ابنة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله تعالى عنها هي أم أنس بن مالك، وأنس بن مالك تربى صغيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أم سليم مالك زوجها الذي هو أبو أنس لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كره ذلك، وكره أن يحكم الإسلام المدينة، فأراد أن يخرج من إلى خارج المدينة إلى قوم مشركين يبقى على شركه معهم، فتحير أين يذهب. فإذا مكة هاجر منها النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام فيها يزداد، صحيح أنها لم تفتح بعد لكن لا يزال الإسلام يزداد، يذهب إلى أين؟ فأجمع رأيه أن يذهب إلى الشام، إلى الروم، إلى العجم، إلى النصارى، ويبقى هناك على شركه. فأرادها أن تخرج معه فأبت عليه، فبقيت هي في المدينة وخرج زوجها مالك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت أم سليم وجاءت بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. ثم إن أم سليم كان فيها من العقل والحكمة والنسب الرفيع والحسن ما يجعل الرجال يتسابقون إليها، وفعلا تسابق إليها الرجال يخطبونها، فكان ممن خطبها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان مشركا، وكان في ذلك الحين لم يحرم بعد بقاء المشرك مع المؤمنة أو بقاء المؤمنة مع أو بقاء المشركة مع المؤمن، فإن الله تعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وكذلك قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما نزلت طلق عمر رضي الله تعالى عنه امرأة عنده كانت لم تسلم بعد، وطلق بعض الصحابة، لكن هذه الآية ما نزلت إلا بعد حين من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان زواج أم سليم لو أرادت أن تتزوج بأبي طلحة وهو مشرك الزواج جائز، ولذلك جاء يخطبها، هو مشرك وجاء يخطب المسلمة، ما كان هناك يعني ما كانت الأحكام كاملة قد نزلت، وكان زواج المشرك من المسلمة مسموحا به يعني لم يحرم بعد. فأقبل أبو طلحة إلى أم سليم يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، يعني أنت رجل من فيك من الصفات ما ترغب المرأة في الزواج منك، إن مثلك لا يرد، ولكن يا أبا طلحة إني مسلمة ولا أتزوج مشركا. قالت ذلك ترفعا عن الشرك وإن لم يكن محرما بعد. فقال: إني على دين، يعني أنا عندي حرية، أنا أبقى على ديني وأنت على دينك، إني على دين. قالت: ربك الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض ونجرها حبشي آل فلان. تقول ربك هذا هو في الحقيقة خشبة نبتت من الأرض، قطعة من الشجر، فلما نبتت أقبل العبد الحبشي عند آل فلان وصنع منه صنما، نحته على شكل صنم تأتي تعبده. يا أبا طلحة أسلم وأجعل مهري إسلامك، إسلامك. يعني قدمت له عرضا حسنا، قالت مجرد أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أتزوجك، ما أريد منك ولا درهم ولا دينار. الناس كانوا يسوقون في ذلك الحين مهورا، يعني مثلا لما أقبلت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أريد أن أفارق زوجي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المهر الذي قدمه الزوج لها، وبالتالي هي ستعيد إليه مهره، وإذا هو قد أعطاها حديقة، بستان، مهرها بستان. فكان أبو طلحة لما جاء يخطب أم سليم الرميصاء رضي الله عنها كان المفترض أنها تطلب مهرا يليق بمثلها ممن كانت في حسنها ونسبها وعقلها والرجال يتسابقون إليها، ومع ذلك قالت ما أريد منك ولا درهم ولا دينار، أنت تتشهد الشهادتين وتدخل في الإسلام وأنا أتزوجك مباشرة. فأسلم فتزوجته. يقولون فلم يكن في الإسلام مهر أجل ولا أحسن من هذا المهر، المهر الذي هو الدخول في الإسلام. فأم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها مقامها ولها عقلها، حتى إنها لما ولدت من أبي طلحة غلاما، وكان أبو طلحة متعلقا بهذا الغلام تعلقا شديدا، فمرض الغلام، فمضى أبو طلحة وبقي عند الغلام وهو منشغل البال عليه، والغلام يشتد عليه المرض والحمى، فأذن لصلاة العشاء ومضى أبو طلحة يصلي في المسجد، ثم جلس مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء شيئا يسيرا. فهي عند ولدها، فمات الغلام، فغطت الغلام وقالت لمن في البيت لا تخبروا أبا طلحة عن ولده حتى أكون أنا الذي أخبره. فلما رجع أبو طلحة صنعت له عشاءه وتهيأت له كأحسن ما تتهيأ من الحسن، فأراد أن يتوجه إلى ولده بروح يشوف الولد، يعني هو منشغل أصلا وهو في الصلاة على هذا الولد، فأول ما دخل البيت يريد يذهب يتطمن، قالت له لا تذهب إليه. قال كيف حاله؟ قالت هو أسكن ما كان، الآن أبشرك هدأ أكثر مما كان هادئ، الآن ساكن وهادئ، هو أسكن ما كان. فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، ثم قالت له يا أبا طلحة ألا تعجب من جيراننا آل فلان؟ قال ما بالهم؟ قالت استعاروا شيئا من جيرانهم وبقي عندهم مدة يستمتعون به، يعني آنية أو ثوب أو كذا، فلما أراد جيرانهم أن يستعيدوا حاجتهم أبوا أن يعطوهم إياها، فلما أخذوها منهم غضبوا، قال ما لهم حق يغضبون ما دام أنها أصلا هي عارية واستعارة ليست ملكهم، لماذا يغضبون؟ ما لهم حق يغضبون؟ قالت فإن ولدك عارية من الله، عارية من الله إليك، أنت ما تملك ولدك. ولذلك الواحد ما يجوز أنه يأتي ويبيع ولده ويقول أنا أملكه، أو يأخذ كليته أو يأخذ قرنية عينه ويقول أنا أملكه، لا، أنت ما تملك ولدك ولا تملك أن تتصرف فيه، فهو إنما جعله الله تعالى تحت يدك فقط، وإلا أنت ما تملكه، هو عارية. فقالت فإن ولدك عارية من الله وقد استعاد الله عاريته، الله سلفنا الولد والله تعالى أخذ ما أعطانا. فتغير وقال تركتيني حتى تلطخت، يعني حتى أصابتني الجنابة، ثم تخبريني عن ولدي؟ قالت قم أصلح ولدك، قم غسله وكفنه. فقاموا ويعني ولم يكونوا يستطيعون أن ينتظروا مثلا 8 ساعات 7 ساعات حتى يؤذن الفجر ويصلوا عليه، وذلك أنه يتغير يعني مع الحر الشديد خاصة في المدينة، الجثة إذا طولت تتغير وربما انتفخت، فكانوا يعجلون بالجنازة. اليوم الناس ربما بقي في الثلاجة وقتا طويلا. فهيأ الولد ودفنه، ثم لما صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بحديث أم سليم وأخبره بخبرها وكيف أنها ما أخبرته أول ما جاء وإنما تركته حتى تعشى وارتاح واطمأن. فدعا النبي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهدوئها وسكينتها ودعا قال اللهم بارك لهما في ليلتهما بارك لهما في ليلتهما. يقول أنس رضي الله عنه ابن أم سليم يقول فلقد رأيت لي 10 إخوة كلهم من أولاد أبي طلحة وأم سليم كلهم قد قرأ القرآن, يعني عوضها الله تعالى 10 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. الشاهد أن أم سليم رضي الله تعالى عنها وإن لم تكن روت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها مع كثرة أولادها انشغلت بهم وبشأنهم ولم تكن تستطيع أن تحضر مثلا المسجد كثيرا لتستمع إلى العلم أو تروي الحديث, هي روت أحاديث معدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست أحاديث كثيرة. عن زينب ابنة أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ في هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى, وفي الحديث الآخر إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. والحياء صفة كمال ليست صفة نقص, الذي هو صفة نقص هو الخجل. يعني لو تقول لإنسان مثلا لماذا ما تنصح أخاك الذي يفعل كذا وكذا أو الذي لا يصلي فقال أنا أخجل منه, طيب يا فلان أنت يعني محتاج وفقير ولك مال عند فلان لماذا لا تذهب إلى فلان وتقول يا فلان أنت أغناك الله أرجع إلي مالي, قال والله أنا أخجل. طيب لماذا لا تنصح زوجتك وبناتك بأن يلتزمن بالحجاب, قال والله أخجل أتكلم معهن. هذا هو الخجل المذموم. أما الحياء الذي يدفع الإنسان إلى إمساك لسانه عن الكلام البذيء, يدفعه عن مثلا الأكل بشراهة أمام الناس, تقول له يا أخي أنت خرجت من الوليمة وأنت ما أخذت إلا نوع أو نوعين من الطعام, قال والله يا أخي استحيت أني كل شوي أقوم إلى مكان الطعام وأضع لي في الصحن استحيت, هذا حياء محمود بلا شك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يعظ أخاه في الحياء, يعني أخوه يستحي كثيرا فهذا يقول له لماذا تستحي كثيرا كن كذا وكن جريئا وكن يعظه يقول له دع عنك الحياء الزائد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خلق يدفع إلى الفعل الحسن وإلى تجنب ما يخل بالمروءة وبالسمعة أو نحو ذلك, هذا في حال الناس, وهو في حق ربنا جل وعلا صفة كمال نثبتها لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. الحياء ذكرته هنا لأن الموضوع الذي ستسأل عنه هي موضوع مخجل, يعني ما قالت يا رسول الله كم أزكي يا رسول الله كم أصلي الليل, لا هي تسأل عن شيء يعني فيه نوع من مما يستحي منه الرجال فما بالك بالنساء. قالت إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام هو أن يرى النائم في نومه وطئا, يعني أن يرى مثلا الرجل أنه وطئ امرأة سواء وطئ امرأته أو وطأ, يعني لا يؤاخذ لو إنسان في نومه رأى أنه وطأ امرأة أخرى, فلا نقول إنك زنيت وإنه كذا, هذا يعني شيء يصيبه في منامه, لكن المقصود أن الاحتلام هي جنابة تصيب الإنسان في نومه. فإذا ذكر الإنسان احتلاما لكن لم ير ماء, يعني افرض إنسان استيقظ من النوم ويذكر أنه رأى في منامه أنه يطأ امرأته لكنه ما رأى في ملابسه ماء, يعني لم ير منيا, هذا لا يلزمه الغسل. أما من رأى منيا ولم يذكر احتلاما, واحد استيقظ وشعر برطوبة فلما نظر وإذا هو مني حاول يتذكر قال أنا ما أتذكر أني رأيت شيئا في المنام يعني يجعلني أنزل هذا المني, نقول سواء ذكرت أو لم تتذكر، ما دام أنك رأيت هذا فيلزمك الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال بالماء من رؤية خروج الماء. هذا فيما يتعلق بالنائم. أما غير النائم، لو أن الرجل وطئ امرأته ولم ينزل فيلزمه الغسل بمجرد الوطأ سواء أنزل أو لم ينزل. فنحن نتكلم عن الحال للنائم. النائم إن ذكر احتلاما ولم ير ماء لا يلزمه الغسل، وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. إذن الاعتماد هنا على رؤية الماء، على رؤية المني في ملابسه. وينبغي أن يتأكد أيضا كما نص الفقهاء، يتأكد أن له صفة هذا المني، فإنه ربما نام الإنسان في وقت حار مثلا ولم يكن عنده مثلا مكيف أو كذا، وأصابه من العرق شيء كثير، ثم رأى بللا كثيرا ربما في ملابسه الداخلية فقال هذا ربما يكون احتلاما. لا، يتأكد الإنسان من صفة هذا الماء أو هذه الرطوبة التي رآها. فإن لم تكن الماء المعروف عند الرجال الذي يخرج دفقا بلذة فإنه لا يلزمه عند ذلك الغسل. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.